اللي بعده مش طفيط فيه لو سمحتوا. أهلا وسهلا في الجميع في بيت الرب. مساء الخير. أهلا وسهلا أخ جيمس برجعتك. أسهل عمتا بطلع على سبير، تعود أطلع عليه على الترجمة. تعالوا نصلي ونتأمل في العبرانيين. نشكرك يا سيد من أجل بالفعل هذا الفرح العظيم الذي يراه العالم تشويه وحزن وظلم، ولكن نحن نراه رحمة ونعمة ومحبة وفرح عظيم أنك أتيت يا سيد وصلبت، ولكن مجدا لك قد قمت. شكرا لك يا سيد لأنه بهذه القيامة عينت وتبرهن أنك ابن الله. شكرا لك يا سيد من أجل خلاصك العظيم الذي حصلنا عليه يا سيد هيك بالنعمة، وليس لأي عمل فينا، ولكن نمد يد الإيمان إليك يا سيد وأنت تمد يد النعمة وهكذا نخلص. فشكرا يا سيد لأنه ليس باستحقاق ولا بعمل ولا بأي شيء فينا، ولكن الكل منك وإليك. شكرا لأنه هكذا يثبت العمل، إذ هو كله من عندك يا سيد. بارك على الكلمة في هذا المساء، أعطينا يا سيد هيك أن نتعزى في كلمتك ونتعمق أكثر، وهيك يا سيد أن تنعكس هذه الكلمة في تصرفاتنا وسلوكنا، وأن هيك يا سيد بهذا نكون شهادي لك وسط هذا العالم المظلم. نصلي باسم الرب يسوع، آمين آمين. الإصحاح 12 نقرأ من أوله، مع أنه مش رحين نتأمل من أوله لأنه صرنا بلشين فيه مرتين. إصحاح 12 العدد الأول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملوحدين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل المرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. فأنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكان مع أنه طلبها بدموع، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب، أنا ومرتعد، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء، الذي صوته زعزع الأرض حينئذ، وأما الآن فقد وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. أمين. يعني صعب الواحد يقول أمين على إلهنا نار آكلة، لأنه يعني بس هي أمين، يعني هي أمين لأنه صح، وهي أمين لأنه كتب، وهي الأمين لأنه هذا حق. ولكن الصعب أنه نتقبل أنه إلهنا نار آكلة، هذا الإله المنعم المحب الكريم السخي الذي بذل ابنه عن الخطاة، نيجي ونقول نار آكلة. يمكن بالسمع الأول، بالانطباع الأول نقول ولا وشو هذا، بس إذا منفكر فيه صح هذا إشي طبيعي، لأنه بذل كل شيء، فالنتيجة يجب أن تكون كل شيء بذل اللا محدود. فإذا عقاب الذي لا يقبل اللا محدود هو عقاب لا محدود، عشان هيك إلهنا نار آكلة. ولكن نشكر الرب لأنه اللي بقول عنه الله ديان الجميع ما خصناش فيه، إحنا لا دينون على الذين هم في المسيح، فهو ديان للعالم، ولكن أب لنا كلنا. كنيسة أبكار، أنتوا كنيسة أبكار مش بكر واحد، لاحظ كنيسة أبكار. معقول بعيلة يكون في أبكار مش بكر واحد؟ في كنيسة الله أبكار، كل واحد مننا له حصة البكر، لأنه نورث مع المسيح يسوع. إخوتي أنا يعني مرات بسترسل بالشرح، بس يعني بكون تسامحوني شوي وبكون تتحملوني. إصحاح 12 آخره مثل ما شفنا عم يقابل يقارن بين جبلين، جبل ملموس مضطرم نار دخان ضباب، وجبل صهيون. ولكن قبل ما يجي لهذا المقارنة، خلينا نرجع ونشوف نتذكر شو كان لنا بهذا الإصحاح من أوله. من أوله كانكم متذكرين بالمشاركتين اللي قبل، حكينا عن الإيمان، حكينا عن أمثلة في الإيمان في الإصحاح 11، بعدين بأول إصحاح 12 بقولنا هاي هي السحابة تبعتكم، هذا الإشي اللي لازم تطلعوا عليه، هدول الشهود اللي يشهدوا إنه الإيمان له مجزى، الإيمان له مجزى، وبطريق الإيمان إحنا عم نجاهد، إحنا عم نجاهد. مثل ما حكينا الرسول بولس دائما كان يمثل حياة الإيمان، يرمز لها بالجهاد في السباق، يعني عم بيحكي كان يحكي لروما ولكورنثوس وإلى آخره، بيعرفوا كتير بالألعاب الأولمبية والسباقات، ولكن كمان هم للعبرانيين بيحكيوا لهم عن سباق. نطرح كل ثقل، حكينا إنه كل ثقل هو كل ثقل، حتى الأشياء المنيحة مرات كتير بتكون ثقل أن نتقدم في الإيمان. نطرح الخطية، مين متذكر شو قلت أنا دائما عنها؟ الخطية مش زي الثقل، الخطية فول ستوب. المرة للورا أخ سبير، فول ستوب. الخطية أن نطرح الخطية، وإلا إن لم نطرح الخطية فإحنا بفول ستوب، يعني بوقف تامل، زي هاي الإشارة تبعت الشارع لما بتوقفوا وقف. نحاضر بالصبر مثل كل رياضي، وفوق كل هذا ننظر إلى الرئيس الإيمان ومكمله، نقاوم حتى الدم الخطية المحيطة لنا المحيطة بنا بسهولة بقول عنا، لأنه موجودة بالعالم كتير، والمغريات كتير، والمشتهيات كتير، والضعفات كتير، فهي حاضرة لنا مثل ما قال الرب لقايين، هي الخطية عم تستناك حتى وانت رايح لعندها، مش أنا عم ببعث لك إياها ولا عم بدفشك عليها، انت رايح عليها. وهيك كل العالم، وهيك احنا موجودين بقلب هذا الجو. عشان هيك بقولنا نقاوم الخطية حتى الدم، وشبهناها للرب يسوع المسيح كيف قاوم بالصلاة حتى الدم، ليس الخطية ولكن عقاب الخطية اللي اجى عليه من بدل ما يجي علينا احنا. واذا ما عملناش كل هذا، نؤدب. لهون وصلنا هذيك المرة، قربنا شوي، ولكن هذا المجمل تبع الإصحاح. نؤدب بيعطينا أمثلة شو يعني نؤدب، وبعدين بيبدأ يقارن لنا إذا لم نقبل التأديب عم بيشرح لنا أنه إلهنا نار آكلة. يعني هاي كل الخطوات اللي حكيناها، إذا مشينا وما قبلنا التأديب وما قبلنا نمشي مع الرب في هاي الريتسيبت يعني الوصفة، ما مشيناش مع الرب بهاي الوصفة، فسوف يكون النهاية انه احنا بالنتيجة غير مخلصين. اذا احنا ما مشينا حسب هدول كلياتهم، فبالنتيجة النتيجة الواضحة انه احنا من الاصل، مش احنا كاحنا يعني المخاطبين العبرانيين، من الاصل انتم غير مخلصين وغير مؤمنين، لذلك يبقى لكم ان ايش؟ ان يكون الرب نار آكلة. فنؤدب، تعال نشوف نؤدب مثل ما حكينا هذيك المرة. التأديب إشي إيجابي مش إشي سلبي بالنسبة للمؤمن، إيجابي. ليش إيجابي؟ لأنه المعنى تبعه إيجابي، المعنى تبعه هو أنه أن يتثقف الإنسان، أن يهذب الإنسان، أن يتدرب الإنسان. مش المسألة مثل ما بقوله عصا التأديب، يعني كأنه التأديب عصاي والله بضربنا فيها ونتألم. لا، التأديب هو ألم ضيق نمر فيه بهدف التدريب، بهدف التهذيب، بهدف التثقيف. حكيت لكم المرة الماضية عن المثل كتير كتير واضح، قصة الشجرة وكيف المزارع بيقلمها، بيقيم الأغصان اللي مش منيحة، بيقيم الأغصان اللي زايدة عشان يفوت الضوء عليها وتثمر أكتر وأكتر ويصير منظرها حلو طبعا، بس عشان يفوت عليها الضوء وأيضا تثمر أكثر. هذا هو التأديب بالمعنى المسيحي، بالمعنى الكتابي، مش معنى أنه نخاف وإلى آخره. لا، تأديب مثل ما حكينا، تأديب ممكن أن يكون لسبب خطية إحنا ماشيين فيها، وممكن أن يكون لكي يرفعنا الرب من مستوى إيمان لمستوى آخر، مثل ما حكينا عن يعقوب ويوسف. بتذكرين يعقوب كان إنسان أخطأ، خدع، غش، أخذ ما ليس له، فالرب مرأه بتهذيب، مرأه بتدريب، مرأه بتثقيف، طلع منه مثل ما قالوا بطلوع الروح، بس طلع منه الأشياء اللي مش منيحة فيه، طلعها منه بالتأديب. يوسف بالمقابل أو بالمقارنة، يوسف ما كان في عنده خطية، بالعكس يوسف لما اجت مرت فوطيفار لكي تغريه، شو قال له؟ كيف لي أن أصنع هذا الشر وين؟ أمام الله. يعني كان إنسان لم يخطئ لكي يؤدب، ولكن الرب فوته في هذا التأديب لمصلحته ولمصلحة غيره. وهذا إشي كتير مهم نسمعه، كتير مهم يعني يفوت على رأسنا منيح. كتير مرات كتير بيكون في تأديب وانت مش فاهم ليه. اذا بتطلع منيح ممكن التأديب يكون مش بسببك ولا لإلك، بل من اجل مصلحة غيرك. الله بيشوف الانسان القبضاي من ناحية ايمان، اللي قادر يمشي معه، اللي قادر عن طريقه يعطي درس للآخرين وبعمله. على فكرة مش بعيد كتير، أولا يوسف ما مرأ هذا كله بس عشان ينمي إيمانه، يوسف مرأ هذا كله لكي يكون في النهاية محرر أو مخلص العالم. عشان هيك مرة يوسف بكل هذا التأديب أو التثقيف أو التهذيب أو التدريب، مرق كل هذا لكي يكون لمصلحة غيره. والمثال الأعظم ربنا يسوع الذي تأديب سلامنا، التأديب عليه وبحبره شفينا. فالتأديب مش دائما بيكون الهدف تبعه أنت بالذات، ولكن يمكن يكون الإخوة اللي حواليك في الكنيسة، ممكن يكون عيلتك، ممكن الله يفوتك بضيق كبير عشان ناس غير مؤمنين حواليك تشوف كيف تتصرف بالإيمان، ويكون هذا مجال لهم أنك تشهد عن المسيح وأنهم هن يرجعوا إلى المسيح من خلالك، من خلال التأديب اللي فتت فيه، من خلال الضيق اللي فتت فيه. ولكن دائما كمان شوي نشوف كيف بتعامل الإنسان عادة مع التأديب. إذا إحنا فتنا بالتأديب وتعاملنا بالتأديب بوداعة وانتظرنا وصبرنا، الرب في النهاية أو حتى بقلب التأديب رح يفهمك بالضبط شو الهدف. وإنت بقلب التأديب أو بعد التأديب لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، هو بده يعطيك إنك إنت تتدرب. وعلى فكرة أصعب ما يكون على الإنسان وضع اللي هو غير اليقينية. غير اليقينية يعني الإنسان ماشي بس مش عارف شو سيري، مش عارف شو عم بيصير حواليه، مش عارف ليش صار معه هيك، مش عارف شو بده يصير بعدين. لنفرض واحد لا سمح الله جاء خبر من الفحوصات تبعته انه مريض بمرض، بعده مش عارف شو محتويات المرض، مش عارف شو مستوى المرض، مش عارف هل في هذا المرض في شفاء او في الشفاء. كل هذا الوضع هذا بسموه غير يقيني، يعني انا مش عارف اشي، مش عارف شو معي اسا، مش عارف لوين انا متجه. بهذا الوضع هذا وضع بنقدر نسميه تأديب. اذا كان الرب قاصد منه تأديب، ممكن يكون هو قاصد منه تأديب، بس هل ممكن يكون عن بسبب خطيه، ممكن يكون بسببك انت عشان تنمو، ممكن يكون لسبب غيرك من اجل انه غيرك ينمو في الايمان. وشفناها كثير انه ناس فاتت بدي وهذا الدي خلى ناس تانيين يشوفوا عمل الرب. امين، خلى يشوف عمل الرب. عشان هيك بقولنا يعقوب، لما احنا بنفهمهاش بس هي قصة واضحة يمكن تكون، بقولنا يعقوب احسبوه كل فرح، افرح لما تدخل في التجربة. إسا بنفهم ليش إذا التجربة تأديب، إسا بنفهمها ليش. إسا ليش التأديب كمان دور، ليش التأديب إيجابي من أجل هاي الأسباب، ولكن بنقدر نطلع عليه التأديب إيجابي لأنه إحنا أبناء الله، والرب يؤدب من؟ البنين، لا يؤدب النغول، لا يؤدب غير المؤمن. فإذا أنت كنت في تأديب في تدريب، فهذا الرب عم بقول لك تعال يا أخي أنت ابني، أنا بدي أقدمك، أنت ابني، أنا مهتم فيك أنت ابني، بدي أقدمك. فأنا بقول كفانا أنه يكون هذا الوضع لكي نفرح في التأديب، ولكن إله مثل ما شفنا أهميات كتير 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 مهمة لإلنا. هذا اللي حكيناه بالمرات السابقة، إسنا نقرب لقدام شوي. النتيجة تبعت التأديب شو ممكن تكون حسب هاي الفقرة؟ نتيجة التأديب أو الهدف من التأديب بالنسبة لله، الهدف تبع التأديب مش أنت كيف بتقابل التأديب، الهدف تبع الله في التأديب المنفعة لكي نشترك في قدسته. الهدف الثاني، وبعد التدريب بيأتي ثمر بر للسلام. أشياء اثنين الله عم بقولنا بده إياهن من التأديب: القداسي، أن نشترك في قداسته، وأن نتدرب في ثمر البر للسلام. هذا الهدف الأخراني تبع التأديب. تعرفوا الرفاهية والتمتع والكسل أرض خصبة للخطية. دائما بنعطي المثل مين؟ داود لما مش بس داود، من أوله شمشون وبعد قبل آدم، آدم كان مبسوط بالجنة، ما كانش عنده ولا أي سبب إنه يخطي، ولكن أخطأ. فهذا التمتع مش عم نقول إنه سبب الرفاهية والتمتع والحياة السهلة مش سبب للخطية، ولكن أرض خصبة للخطية. بينما الألم والضيق أرض خصبة للقداسة، أرض خصبة لأنه نتدرب في السلام لكي نحصل على السلام، لكي نشترك في قداسة الله. أرض خصبة كتير. فأول شغلة بده إياهنا الرب أنه نأخذ من التأديب هو أن نشترك في قداسته. حكينا المرة الماضية عن أنواع القداسة، بدي أرجع عليهم بسرعة لأنه مهم كتير، لأنه بعدين بقول لنشترك بقداسته، وبعدين بقول من غير القداسة إيش؟ بدون القداسة لا يرى أحد الرب. وهاي يمكن بدي شوية تبريد، حاسس حم. بقول بعدين بدون قداسة لا يستطيع أحد أن يرى الرب. إسا في كتير ناس أخذوها لهاي الجملة وإيش على العادة بنوا عليها، بنوا عليها تعليم مهبة ودب مثل ما قال واحد. فيمكن كنت أشارك الأخ نزار والأخت رنا هذيك المرة بالبيت عندي، قلت لهم قديش ممكن الواحد يغلط بالتفسير، قديش ممكن الواحد يشط بالتفسير. عشان هيك منيح دائما نقرأ أو نفسر أو نشرح رسالة كاملة، عشان نشوف مبنى الفكر تبع الكاتب، عشان نشوف الاتجاه والتوجه تبع الكاتب، عشان نشوف بكل كلمة، بكل كلمة ممكن تأخذها أنت وتوديها لوين بدك. بس لما أنت بتمشي في المسار اللي ماشي فيه الكاتب، وعم تسأل حالك شو قصد الكاتب هون، ليش عم بحكي لي هيك، شو قال لي قبل، فأنت بتقدر تفسر أحسن. مش عم بقول إنه أنا بقدر أفسر أحسن، لا، هاي طريقة التفسير الصحيحة، إنك تمشي في الرسالة حبي حبي عشان ما تغلطش بعدين بالتفسير. يعني ما تطبش على الإصحاح 12 وتبدأ تفسره، ما تطبش على الإصحاح السادس وتبدأ تفسره، لا، اقرأ الرسالة من أولها لأخرة عشان تفهم، والخلفية تبعتها عشان تفهم بالضبط كلمة كلمة شو قصده الكاتب. القداسة مثل ما قلنا هذيك المرة، في قداسة مطلقة. القداسة قبل ما نبلش، القداسة هي إيش؟ الخلو من الخطية، فيش عنده خطية. القداسة المطلقة هي قداسة الله، معتزا بالقداسة، هذا الله حكرا، بس الله هو القدوس الكامل. عشان هيك الملائكة شو بتقول؟ قدوس قدوس قدوس، ثلاث مرات قدوس، معناتها تثبيتا أنه قدوس بالمطلق، هذا الرب الإله. ولكن في هناك قداسة مطلقة لابن الإنسان الرب يسوع المسيح كإنسان، كإنسان عم بحكي مش كالكلمة، كإنسان الرب يسوع المسيح خالي من الخطية. بما أنه خالي من الخطية فإذن هو قدوس. على فكرة إذا بترجعوا على أعمال الرسل، كتير بأعمال الرسل بكلام التلاميذ، بالتبشير تبع التلاميذ، القدوس فتاك القدوس موجود كتير، كلمة قدوس عن الرب يسوع المسيح. عشان هيك قال الملاك لمريم العذراء: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وبدي أطج شوي، أطلع من السياق شوي، بس شغلي مهم كتير. القدوس المولود منك عم بيحكي عن يسوع ابن الإنسان، المولود منك هذا يسوع ابن الإنسان، مش أم الله. أم الله كلمة غلط، مصطلح غلط لاهوتيا وتعبيريا واللي بدكن إياه، المصطلح غلط. أم الله معناته لها صلة بالله، لها صفات الله، هي الله، هذا غلط. المطوبة مريم هي أم الرب يسوع، الرب هو الكلمة المتجسد. بنفع نقول أم الرب يسوع، بنفعش نقول أم الله، لأنه لما نقول أم الله ابن الله عم تعطي طبيعة الله لهذا الشخص وحاشا. فالمولود منك عم بيحكي عن يسوع ابن الإنسان المبارك القدوس، هو قدوس. وعلى فكرة كمان شغلة شوي لازم ننتبه لها، بقانون الإيمان المتعارف عليه بقول المولود قبل كل الدهور، وكمان هاي شوي لأنه الكلمة مش مولود قبل كل الظهور، الكلمة كائن. لما بتقول المولود قبل يعني صار في حدث، الكلمة كائن، الكلمة ما صارش في حدث تولد ولا قبل كل الظهور ولا بعد كل الظهور ولا قبل ولا، بنفعش نقول هذا الكلام. بس يعني مثل ما قالوا أنا أصغر من مني أن أنتقد قانون الإيمان، ولكن حسب رأيي هذا التعبير غلط. بنفعش نقول مولود قبل كل الظهور عن الكلمة. الكلمة هو كائن، في البدء كان الكلمة. مش على كل حال، بس طلعنا على الموضوع بس عشان ما يكونش في هذا القدوس مكتوب عنه الذي لم يفعل خطية ولا وجد فيه مكر، ولا وجد في فمه مكر. بمحل تاني بيقول وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطيانا وليس فيه خطية، لأن جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا نصير نحن بر الله فيه. فهو لم يفعل خطية، الفعل ليس فيه خطية ولم يعرف خطية، عشان هيك هو قدوس. عشان هيك الرب يسوع المسيح ابن الإنسان، يسوع نقدر نقول يسوع على فكرة، يعني ما حداش يحس حاله يعني انه عم بتعدى انه بقول يسوع، لانه اذا بتطلعوا باولا للاصحاح هذا كاتب يسوع بالاسم، ف احنا بنعرف مين هو يسوع، عشان هيك مسموح لنا نقول يسوع، الرب يسوع. فهو الذي لم يفعل خطيه ليس فيه خطيه ولم يعرف خطيه، فهو ايش؟ قدوس. هو قدوس بالمطلق، هاي له صفه فيه. ولكن اسم نيجي على القداسه تبعتنا، القداسه تبعتنا في الى نوعين، القداسه الشرعيه حكينا عنها المرة الماضية بس بدي أرجع عشان أكمل المشاركة. القداسة الشرعية هي إنه إيش؟ إنه نحن نحسب قديسين، نحسب زي ما إحنا نحسب أبرار متبررين. ما هو لما إحنا نتبرر بالإيمان نتبرر من إيش؟ نحسب أبرياء من الخطية. لما نحسب أبرياء من الخطية فإحنا بالطبيعة قديسين شرعاً بحسابات الله نحن قديسين. إذا في فرق بين قديس بمعنى مفرز أو مكرس وبين قديس بمعنى طاهر لا يخلو من الخطية، في فرق بين التنين، ولكن التنين هن لازم نكون إحنا، لازم يكون المؤمن قديس بمعنى مكرس للرب وقديس بمعنى شرعا هو قديس. ولكن اللي عم بحكي عنه الرسول بولس هون عن القداسة اللي عم بحكي فيها هون هي القداسة العملية، وهي هي نوع القداسة الرابعة، القداسة العملية لكي نشترك في قداسته. عم بحكي عن القداسة العملية، إحنا شو عم نسلك، إحنا كيف عم نسلك في هاي الحياة. هذا مربط الفرس، هذا اللي قصده الرسول بولس لما بقول لا يرى أحد الله، بدون قداسة لا يرى أحد الله، هاي قصده. قصد طبعا ما نغلطش، المعنيين صح، المعنيين صح، بدون قداسة لن نرى الله إشي طبيعي في الأبدية. ليه؟ لأنه بدون قداسة يعني إحنا مش قدسين، يعني لم نتبرر، لم نقبل الإيمان بالرب يسوع المسيح، فلذلك لن نرى الله، هذا واضح في الأبدية. ولكن أيضا في حياتنا العملية اليوم لا يمكن أن تسلك بنجاسة وأيضا بنفس الوقت ترى الله وتكون في شركة مع الله. نووي بنفعش. المعنيين صح، القداسة لن يرى أحد الله، بدون قداسة لن يرى أحد الله، المعنيين صح. المعنى الأبدي صح، إنه بدون القداسة، القداسة الشرعية من ناحية قانون أنا قديس عندي قداسة من ناحية شرعية. ليه؟ بالإيمان بالرب يسوع المسيح، وعلى هذا الأساس أرى الرب في النهاية في الأبد. واليوم في حياتنا العملية إذا كنت ما عنديش قداسة لا أستطيع أن أرى الرب، بمعنى بقدرش أفهم فكر الرب، بقدرش أحكي مع الرب، بقدرش أستقبل إشي من الرب. ليه؟ تذكروا الفول ستوب اللي حكينا عنه هذيك المرة، بما أنه القداسة هي الخلو من الخطية، والخطية بأول الإصحاح حكينا عنه أنه فول ستوب، فإذا الذي لا يسلك في القداسة لن يرى الرب، حتى هون لن يسمع الرب، لن يتبارك من الرب. ليه؟ لأنه يحفظ خطية في قلبه. هذا قصده. على فكرة في ثلاث بدونات، بدون ذبيحة فيش مغفرة، مظبوط؟ وبدون إيمان فيش خلاص، وبدون قداسي لن يرى أحد الرب. وعلى فكرة على الثلاثة في عندهم المعنى اليومي، المعنى الوقتي الزمني، والمعنى الأبدي، بس بدناش نفوت عليها. ها هي برسالة العبرانية هدول الثلاث بدونه، بدون قداسي لن يرى أحد الرب. فإذن عم نحكي هون عن القداسة العملية، عم نحكي عن القداسة العملية. التأديب بفوتنا فيه الرب لكي إيش؟ لكي نشترك في قداسته، يعني نصير إحنا قدسين. شو يعني قدسين؟ يعني نسلك في القداسة، نسلك في القداسة، نبتعد عن الخطية، نبتعد عن كل شر وشبه شر. والقداسة على فكرة ليس فقط بالمسلك، وهذا إشي كتير 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 مهم. يعني هاي كتير كتير زي تعرفوا لما بتعملوا بولد بالوورد، لما تكتبوا بالوورد تعملوا بولد، هاي يعني كتير كتير كتير، والأندرلاين يعني بعمل بإيدي هيك كتير. شو كنت أحكي؟ القداسة، المسلك، مسلكك في القداسة مهم كتير، ولكن الأهم منه، الأهم منه ساحتك، الساحة. أنا بسميهاش ساحة، بسميها الساحة مع قل التعريف، لأن هناك ببلش كل شيء. ساحة الفكر، ساحة القلب. قال يعقوب برسالة يعقوب مكتوب غاد أنه من وين الخطية؟ الشهوة تحبل وتلد. من وين الشهوة؟ فكر أولا وأخيرا. حتى الرب يسوع المسيح قال من أصله. شو عم تحكوا لي عن أكله وشربه؟ مش هذا اللي بنجس الإنسان. ماذا ينجس الإنسان؟ اللي بيطلع من القلب. فالقداسة مش بس إنه نسلك، يا ريت، تعرفوا شو؟ يا ريت، يا ريت القداسة هي السلوك بس. يا ريت القداسة بس السلوك، بتكون الشبه هويني. يعني خلينا نشوف هيك. الرب يسوع المسيح قال من أبغض أخاه إيش؟ كالقاتل. بالعهد القديم الوصايا العشر، لا تقتل، لا تقتل في الوصايا العشر، لا تقتل، يعني عمليا جسديا ماديا لا تقتل. كل ما انت ما قتلت انت حفظت على هاي الوصية. بالعهد الجديد الرب يسوع المسيح شو عم بقولنا؟ اذا فكرت يعني انت عم تبغض اخوك بفكرك، انت عم تبغض اخوك بفكرك، انت بالنسبة له قاتل نفس بفكرة. عشان هيك بقولكم يا ريت بقيت على الـ على الـ على المسلك، يا ريت بقيت غاد. لا تزني، شو فيها؟ لا تزني، لم اقترب لامرأة، هاي هويني. لا تزني في العهد الجديد شو هي؟ من نظر الى امرأة ليشتهيها. وين القبضيات؟ هاي القبضيات اللي سيطر على فكره، اللي بيسيطر على قلبه. بقول شو بقول بالأمثال؟ اللي بتحكم في نفسه أحسن من مالك مدينة، مش متذكر وين بالضبط، بس لسه اجت على راسي. عشان هويني كتير، مش هويني كتير، هويني إنه الإنسان لا يزني. يعني لا تزني، أوكي سادة ماشي الحال، لا تزني. نيجي على العهد الجديد، شو لا تزني هاي؟ لا تزني هاي للأولاد، هاي للشعب الأرضي لا تزني، للشعب السماوي دير بالك. على فكرة قدس أفكارك، احنا منرتل دايما قدس لي أفكاري، مظبوط؟ قدس، قدس أفكارك وقلبك. هذا المشكلة، مش المشكلة، هذا المهم، هذا المبدأ. من هناك ببلش كل شيء، أن تقدس فكرك وقلبك للرب. فالقداسة مش مسألة قداسة عملية بمعنى المسلك، قداسة العملية بمعنى أيضا ساحة الفكر، ساحة الشهوة، ساحة القلب، وساحة الإرادة. هذا الهدف الأولاني تبع الرب من التأديب. الهدف الثاني السلام. تجلس بيجي بقول لي واحد شو سلام؟ سلام نحن نلناه. تعالوا نعرف كمان دور أنواع السلام اللي بيحكي عنها الكتاب المقدس عشان نفهم بالضبط كمان دور، زي ما عملنا بالقداسة نفهم بالسلام. في هناك لكلمة سلام في الكتاب المقدس في عدة معاني. أول معنى لنا سلام مع الله. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذا سلام أبدي سلام غير مشروط. شو الشرط الوحيد تبعه؟ أن نؤمن في الرب يسوع المسيح. فلنا سلام، لنا مصالحة. شو يعني سلام؟ يعني بيني وبينك فيش حرب، لنا مصالحة، خدمة المصالحة التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح في دمه. فلنا سلام مع الله، هذا سلام مبني على الإيمان وعلى الخلاص، وهو أبدي بنطلعش منك. يعني شرعا أنت في سلام مع الرب، زي لما أحكينا عن القداسة، أنه شرعا أنت قديس، شرعا أنت في سلام مع الله. مظبوط، هذا معنى كلمة سلام. بقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. هذا السلام الأبدي غير مشروط وغير متزعزع، هذا بتغيرش شيء. في سلام الرب يسوع المسيح في قلوبنا، هذا اللي بيحكي عنه بيوحنا 14، سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي له. ليش أعطاهم هذا السلام؟ لأنه بقول لهم لا تضطرد قلوبكم ولا ترهب. هذا السلام بيعطيه الرب يسوع المسيح في وقت الضيق، في وقت العوز، في وقت الاضطهاد، في وقت الاضطراب، في وقت الغير يقينية. هذا السلام اللي بيعطيه الرب يسوع المسيح، ولكن هذا سلام متزعزع. ليش سلام متزعزع؟ لأنه مبني على قديش أنت في شركة مع الرب يسوع، على هذا الأساس مبني. لأنه إذا أنت مش فيش عندك شركة مع الرب يسوع المسيح من خلال الكلمة، من خلال الصلوات، من خلال الشركة مع الإخوة، من خلال تقديس النفس من جوا، تقديس القلب من جوا، إذا ما عندك الشركة هذا السلام يتزعزع، هذا السلام يتزعزع. ولكنه بنفس الوقت مضمون، ولكن يجب أن تمد يد القداسة، يد الإيمان لكي تناله. مش زي سلامنا مع الله، سلامنا مع الله موجود لا يتزعزع أبدي. السلام اللي حكي عنه الرب يسوع المسيح، سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، هذا سلام مضمون في الرب يسوع المسيح طول ما أنت في شركة مع الرب يسوع المسيح، طول ما أنت في شركة. يعني لا 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 تستطيع أن تذهب يعني وتسترخي حالك وتكون في رفاهية ومستبيحا كعيسو وتقول أنا عندي سلام الرب يسوع، فيش إشي عن الشكل، ما 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 مثل ما قال لا يضلكم أحد ولا نكون غشين أنفسنا. يعني فهذا كمان نوع من السلام، سلام غير مشروط الرب يسوع بيعطيك إياه، الرب يسوع المسيح أعطاك إياه عمليا، وهو غير مشروط لأنه الرب يعطيك إياه بدون أي مقابل منك. ولكن لكي تحفظ هذا السلام يجب أن تحفظ نفسك، يجب أن تحفظ شركتك مع الرب يسوع. هذا السلام الثاني. السلام الثالث هذا اللي بيحكي عنه الرسول بولس، ثمر بر للسلام. السلام الثالث هو أنه أنت من بعد الاختبار، من بعد الضيق، أنت تكون في سلام. بتكون في سلام ليه؟ لأنه مرأت التدريب، مرأت التجربة، مرأت الدرس اللي كانت لازم تدرسه وأثمر فيك هذا الدرس، فأنت في سلام، أنت تثمر في ثمر بر للسلام. شو يعني ثمر البر؟ يعني لنفرض أنت فتت في هذا التأديب من أجل خطية، وأنت استمريت في هذا التأديب ووصل ثمر البر اللي هو انتزاع الخطية منك، فأنت في سلام، ترجع في سلام مع نفسك ومع الله. هاي معناته السلام اللي عم بيحكي عنه هون الرسول بولس، لا هو السلام الأبدي ولا هو السلام الذي يعطينا إياه الرب يسوع المسيح، ولكن هذا هو السلام، سلام ثمر البر. ثمر البر يعني أنت تتأدب، تتدرب، ترتقي في الإيمان، تنتزع خطيتك، تنتزع الشوائب منك، فتصبح في سلام عملي بتحس فيه، بتحس فيه وبتعيش فيه. هذا هو السلام اللي عم بيحكي عنه الروح القدس في هاي الرسالة. على فكرة أنا حكيتها كتير مرات ولكن برجع أقولها، الإنسان المؤمن إنسان مجبول بالسلام. المؤمن الحقيقي هو إنسان مجبول جبل بالسلام، بالضبط مثل ما الإنسان الطبيعي مجبول بالخطية، الإنسان المؤمن إنسان مجبول بالسلام. ليه مجبول بالسلام؟ لأنه له سلام شرعا مع الله أبدي. وإن كان مؤمن حقيقي ويسلك في القداسة ويسلك في التأديب مثل ما بده إياه الرب يسلك، فهو يثمر ثمر الروح. ثمر الروح غلاطية 22:5-22، ثمر الروح محبة فرح سلام. سلام بقولنا هون الرسول بولس أنا دائما بتحاشى إنه أقول الرسول بولس، بس دائما برجع بقول الرسول بولس اسعوا للسلام مع الجميع. الإنسان المؤمن يسعى إلى السلام مع الجميع، وبالأخص الناس اللي مضايقينه. سالموا جميع الناس إن أمكن حسب طاقتكم، بقول في محل تاني حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. هون بقول اسعوا للسلام مع الجميع. فالإنسان المؤمن الحقيقي يجب أن يكون مجبول جبل بالسلام. الأبدية تبعته سلام، الوضع الطبيعي تبعه، الوضع الطبيعي تبعه سلامي أترك لكم، سلام الرب يسوع معه. إن كان فات فيه غير يقينية وتأديب وهو إلى آخره، يثمر ثمر بر لكي يكون أيضا في سلام. فالإنسان المؤمن كمان دور مجبول بالسلام. هذا أنت إذا بدك تطلع بهدف اليوم من المشاركة، اطلع بهذا بيكون ريحتني. الإنسان يكون مجبول بالسلام، يعني بفوت على محل بقول إجا رجل السلام، مش إجا رجل المنازعات والمخاصمات والمماحكات والمجادلات. بقوله بفوت بتروق العالم لما يفوت على محل، تهدى العالم لما يفوت على محل. هذا الإنسان المسيحي، هذا الإنسان المؤمن اللي بفوت على محل على قعدة بتلاقي الكل نفس، لأنه بيجاوبش مثل ما بقول بسفر الأمثال، تجاوبش لأنه الجواب اللي بيطلع عن غضب بيحتد بزرع جو طبع مخاصمات. أما الجواب اللطيف، الجواب اللي بده أخ نادر، أنا متذكر الفكرة يعني. فالإنسان المسيحي المؤمن الحقيقي هو إنسان مجبول بالسلام، يدخل إلى مكان بديش أقول بعم السلام، ولكن بتشوف فيه جو سلام، مش مشاحنات ومش مجادلات ومش مماحكات ومش مخاصمات ومش تحزب لهون ولهون. لأنه فيش على إيش نتحزب يعني ما. فالإنسان المؤمن هو مجبول في السلام، وهاي اللي قصده عنا الرسول بولس بأنه إيش هدف التأديب، إيش الرب بده منك في هذا التأديب. إما أن تشترك في قداسته وهذا للمنفعة، وإما أن يكون لك سلام من بعد ما تتعامل في الطريقة الصحيحة مع التأديب. وهون منيجي لكيف نتعامل مع التأديب، كيف نتعامل مع التأديب. مكتوبي على فكرة بالرسالة وهويني، في نوع من الناس يحتقر التأديب. ما هو عم بقول له يا ابني لا تحتقر التأديب، يعني في نوع ناس بتحتقر التأديب. شو يعني بتحتقر التأديب؟ يحتقر التأديب يعني بيجي عليه التأديب وكأنه لم يكن، بفكروا انه هاي مصيبة مثل الناس. المؤمن ممنوع يفكر بهاي الطريقة. المؤمن لازم يفكر بأنه إذا إجي عليه إشي هذا الإشي محسوب. وشعور رؤوسكم، مناش نثبتها، هاي مثبتي. المؤمن إذا إجي عليه ضيق أو ألم أو تأديب أو إلى آخره محسوبة، يعني لازم يكون في وراها شيء. أن تحتقر معناته أنه تقول إيه زي هالناس خلاص، بديش أتعلم من هذا الوضع أي شيء. هذا معناته تحتقر التعليم، يعني زي ما واحد بلا ما أخذ مع احترامي لإلي عم بوعظ وقاعد واحد تحت احكي اللي بدك إياه من فوق عم بركض. هذا معنى التحقير، أنت عم تحتقر اللي عم بنقال، عم تحتقر تعامل الله معك، يعني كأنه لم يكن، كأن شيئا لم يكن. مين هدول؟ أهل كورنثوس. وكثيرين منكم يعني في مرضى وفي كثيرون يرقدون. بما معنى في ناس أكلت تأديب وأكلت تأديب وأكلت تأديب واحتقرت التأديب وفي النهاية رقدت. هذا إمكانية كيف الإنسان يتعامل مع التأديب، أن يحتقر التأديب. ممكن أن يخور يعني يربخ، مثل ما بيحكوها يربخ يعني أكل هواي ربخ، يا رب نجيني يتبكبك ومش عارف شو بدي يعمل مع الوضع، وشوي شوي الرب بنجيه أو بتعود على الوضع وبيضله مثل ما هو، يخور يتعب. ولكن هدول التنين كيف يجب أن لا نتعامل مع التأديب؟ كيف يجب أن نتعامل مع التأديب؟ مثل ما قال في محال، بالصبر، في وداعة، نحتمل إلى أن، مثل ما قلنا قبل شوي، إلى أن يأتي السلام لقلبك، إن أن يأتي السلام لفكرك إنه هذا التأديب من أجل هذا الدرس، وأنا معك يا رب. لا يدعنا أن نجرب فوق ما نستطيع، ومع التجربة يعطينا المنفذ، ولكن فوق كل هذا نحن هو التواضع تحت يد الرب. مزبوط، يعلم الودعاء طرقه. يعني إذا أنت أخذت هذا التأديب بوداعة، فهو يعلمك طرقه للرب، يعلمك طرقه، أي يعلمك ليش هذا التأديب إجى عليك. وسعيدة أنت بتبطل في موضع الغير يقينية، بتصير في موضع اليقين، وبتعرف أنه الرب قصده كذا وكذا، أنت لازم تتحمل كذا وكذا، وبعديها سوف يثمر هذا بر للسلام، وأنت تشترك في قداسة الله، لأنه الله ينقيك. هاي الإمكانية الثالثة، وهذا اللي بده إيانا الرسول أن نكون فيه. على فكرة بقوله مثل ما قاله بصريح العبارة بالعدد 8، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنين، لا بنون. يعني إذا مش قابلين إحنا التأديب راحت علينا، بطلنا نحسب، أو بالأحرى إذا إحنا ما قبلناش التأديب ولم نتماشى مع التأديب، فإحنا عمليا مش بنين، لأنه التأديب هو للبنين، هو للبنين. وعلى فكرة بيعطينا فوق هذا كله، بيعطينا مثل اللي هو عيسو، الذي لم يقبل التأديب. بس ليه لم يقبل التأديب عيسو؟ لأنه من أصله عيسو مش بباله الرب، مش شو بكورية ومش بكورية، وبركة ومش بركة، بدي أروح أصيد شوي وأشوي مع أصحابي. فهو بعيد كل البعد عن فكر الله. فالله أدبه، وفي النهاية بكي ولم يقبل، لم ترجع إليه البركة. إسا منشوف ليش لم ترجع إليه البركة، بس مع بكاءه، البكاء المر، لم ترجع إليه البركة. كذلك الأمر مين؟ الشيطان، يهوذا الإسخريوطي، بكى بكاء مرا، ولكن ما لم يرحم. ليه؟ لأنه مثل عيسو لم يجد للتوبة مكان في قلبه. وجد حزن، أوكي، لم يجد للتوبة مكان. كمان شوي منيجي عليها هاي الآية ونشرحها أكثر. كيف نتحضر ليكون التأديب ناجحا في حياتنا وحياة الكنيسة؟ هاي اللي شفناه، شو هو التأديب، شو هدف التأديب من ناحية الرب، كيف نتعامل مع التأديب. ولكن إسا عم بجاوبنا الرسول بولس كيف نحضر حالنا قبل ما يجي التأديب. كيف نحضر حالنا؟ بيعطينا ثلاث أشياء، اللي اثنين منهم تابعين لجواتك والثالث تابع للكنيسة ككل. بقول لذلك قوموا، يمكن 12 بقول عشان هيك قبل ما يجي التأديب وقبل ما كل هذا الشرح اللي شرحت لكم إياه، عشان تكونوا محضرين حالكم، قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. طلع شو عم بقول الرسول بولس، عشان ما نفتش بكل هذا التأديب وإلى آخره، قوموا الأيادي المسترخية والركب. يعني شد حالك بدل ما الرب يفوتك بتأديب عشان خطية، أو بدل ما الرب يفوتك بتأديب عشان تنمو، لا، أنت شد حالك وأنمو. هيك عم بقول الرسول بولس، أنمو. شو يعني؟ شو بقول؟ شد الأيادي المسترخية والركب المخلعة. الأيادي عادة ترمز إلى الخدمة، ترمز إلى العمل، ترمز إلى ايش انت عم تساوي بالنسبه للرب؟ ايش عم تساوي بحياتك؟ عمل ايدين، الايادي المسترخي، الايادي لا لا تعمل مسترخي، فشددوها هاي الايادي المسترخي، اعمل اخدم الرب. ولكن الركب المخلعه، الركب المخلعه لايش ترمز؟ للصلاه. فاذا المساله مش مساله خدمه اطلع اخدم، مساله انك ايضا بنفس الواو، بنفس الواو والركب المخلعه، هدول الاثنين مع بعض، انت تخدم وانت تصلي، انت تخدم وانت تستشير الرب وتعمل، تستشير الرب تعمل وتستشير الرب، كل هذا مع بعضه بده يكون. عشان ايش؟ عشان ما نفوتش بكل هذا الدرس العظيم تبع التاديب. فقوموا، بقول قوموا الايادي المسترخيه. لذلك يعني هذا الاستنتاج تبع الرسول بولس، عشان ما تفوتش بكل هذا، قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه، واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه لكي لا يعتسف الاعرج. اصنعوا، هذا عم بيحكي عن كل واحد يعني يفكر لحاله، قوم الايادي واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه لكي لا يعتسف الاعرج. الاعرج هو ضعيف الايمان، الاخ ضعيف النفس في الاجتماع، اللي بعده مبلبل بشوفك انت مش في، انت يا مؤمن الابضاي اذا مش شادد حالك ومش حاطط مسالك مستقيمه وعم تشتغل في هاي المسالك، هو ايضا لانه هو عمليا اعرج. فلما يشوفك انت كمان مبلبل راحت عليه. عشان هيك بقول لك لكي لا يعتسف، يعتسف يعني يزيع عن طريقه، لكي لا عشان هيك عم بقول لك اعمل انت مسالك مستقيمه عشان انت تمشي فيها، والاعرج اللي وراك يمشي في هاي الطريق وما يلكوكش هيك وهيك، ماشي؟ فانت عم تعمل لإلك وللاعرج، الاعرج اللي هو المؤمن الجديد الضعيف اللي مارق بفتره ضيق او الى اخره، عشان يشفى. بقول بل بالحري يشفى، يعني انت في تحسينك لنفسك عم تخدم اخوك الضعيف. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. حكينا عن القداسة التي لن يرى بدونها لن يرى احد الرب. اتبعوا السلام، على فكرة طالما أحلى الكلام، اتبعوا السلام والقداسة، ما قالوش اتبع السلام نقطة اتبع القداسة، قال له اتبع السلام والقداسة مع بعض، لا هذا لحال ولا هذا لحال، لا هذا على حساب هذا ولا هذا على حساب هذا. كيف ممكن هذا يكون على حساب هذا؟ يعني عشان أنا أكون بسلام مع أخوي بمشيله مشيش، لأنك إذا بتمشي أنت أثرت على القداسة، مش عشان أكون أنا في سلام مع أخوي. قال لي يكونوا اتبعوا السلام مع الجميع، يعني لازم أكون مع الإخوة كم بالحري، يعني لازم أكون مع الإخوة، بس هذا مش على حساب القداسة. يعني أنت إذا بدك تكون في سلام مع أخوك كون في سلام مع أخوك، هذا إشي منيح، ولكن مش على حساب القداسة. إذا شفت أخوك عم بلاكوك، إذا شفت أخوك عم يجب أن تلاحظ، ولكن في الوداعة مش بالتحزب مش بالغيري. عشان هيك بقول لك بالسلام، اتبع السلام، وأيضا مش القداسة على حساب السلام. يعني مش تيجي تعمل حالك مش عارف إيش وتبالغ مبالغات فريسية بالقداسة على حساب السلام. توازن، على فكرة أنا هاي كل مرة بقولها، الإنسان المؤمن الحقيقي هو إنسان متوازن، لأنه في كتير أشياء ممكن تشدك لهون أو تشدك لهون، وأشياء إيجابية ممكن تكون، بس إذا شدتك أكثر من اللازم بتصير أشياء سلبية. يعني الإنسان المؤمن الحقيقي يجب أن يكون في سلام مع الجميع، وأيضا يسلك القداسة ويطالب في القداسة، ولكن يطالب الآخرين بالقداسة بعد ما هو سلك في القداسة، ويطالبهم في وداعة، مثل ما قال بغلاطيا أنتم الحكماء بروح الوداعة لاحظوا الآخرين، مظبوط؟ ففي سلام وفي قداسة لازم نوازن بيناتهم. عشان هيك بقول اتبعوا السلام والقداسة التي بدونها. فهاي الأشياء اللي أنت لازم تعملها كمؤمن، ولكن هذا النظر إلى داخلك، هذا إيش أنت لازم تعمل في داخلك، ولكن اللي جاي عم بتطلع على الآخرين. شو عم بقول؟ ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس فيه كثيرون. معليش بدي أوقف توقيفي صعبي الساعة 8:10 وهاي بديش أمرقها هيك يعني، فخليها للمرة الجاي أحسن. أحسن خليها للمرة الجاي. ولكن مثل ما قلت لكم إذا بدي أرجع على القليلي بهاي المشاركة، الإنسان المؤمن الحقيقي مجبول بالسلام. الإنسان المؤمن الحقيقي يسعى إلى السلام مع الجميع، ولكن مش سلام، السلام والقداسة، السلام والقداسة مع بعض. منفعش هاي على حساب هاي أو هاي على حساب هاي. بالآخر طلعوا على رئيس الإيمان ومكمله، هو القدوس. أمين.